بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قاله عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الباب من جملة الأبواب التي تتعلق بمناقب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ والمقصود بقوله تستعملني يعني تولني ولاية، يعني إما يعني ولاية على الصدقة أو ولاية لمنطقة أو بلد أو غير ذلك من الولايات. والمقصود من ذلك أنه يحصل شيئا من الدنيا بسبب هذه الولاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنكم ستلقوني بعدي أثرة، إنكم ستلقوني بعدي أثرة، يعني يخاطب الأنصار: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأثرة هي الاستئثار بأمور الدنيا، وأن الإنسان إذا لم يحصل له الشيء الذي يفكر فيه أو يريده فلا يسوغ له أن يغضب وأن يعمل أعمالا لا تليق، وإنما عليه أن يصبر، والصبر عاقبته حميدة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لما قال: نستثرون بعد أثرة، يعني استئثار بالأشياء المشتركة التي تكون لمختلف الناس. فإذا فاته شيء من هذه الحظوظ الدنيوية فإنه لا يسخط ولا يغضب ولا يعمل أعمالا منكرة لا تليق، وإنما عليه أن يصبر يعني ويحتسب. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، أرشد الأنصار إلى هذا، فقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني أن العاقبة حميدة بالصبر والاحتساب، وأن من حصل أو من فاته شيء من حظوظ الدنيا فإنه لا يغضب ولا يعمل أعمالا منكرة يعني يكون فيها ضررا بالناس وبالولاية، وإنما عليه الصبر والاحتساب. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يعطون الذي عليهم ويسألون الله الذي لهم، ويسألون الله الذي لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الأمر وإلى هذه الحالة الطيبة التي ينبغي أن تسلك عند فوات شيء من حظوظ الدنيا. وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الرجل الذي بايع رجلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعط منها سخط. فيكون الصبر والاحتساب هو الطريق القويم والمنهج السليم الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار
قال
اصبروا حتى تلقوني، قال للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قاله عبد الله بن زيد.
أشار إلى حديث أورده يعني في أورده فيما يأتي، أشار إليه إشارة، وعن عبد الله بن زيد قال أنه قال: الأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهو أشار أو ذكر أحاديث أخرى عن غير عبد الله بن زيد، ولكنه أشار إلى حديث عبد الله بن زيد الذي أخرجه يعني في كتابه في الجامع الصحيح، يعني يأتي بعد ذلك.
قال: حدثنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن قتادة.
محمد بن بشار عن غندر، وغندر هو محمد بن جعفر، وقتادة هو بن دعامة السدوسي البصري، عن أنس.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه.
عن أسيد بن حضير.
عن أسيد بن حضير رضي الله عنه.
قال أن رجل من أنصاري قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا.
أنه قال يا رسول الله استعملني يعني على ولاية, أولني ولاية أو اجعلني عاملا لك في يعني جبال الصدقة أو في إمارة ومنطقة أو بلد أو قرية وما إلى ذلك من الولايات.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وهو مثل الذي قبله وهو من طريق هشام بن زيد يعني حفيده يعني يروي عنه فهو بمعنى الحديث الذي قبله.
قال حدثني محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن هشام.
الأول قال محمد بن جعفر اللي قال غندر.
كلاهما غندر.
ها؟
كلاهما غندر.
نعم. وهنا ذكره ذكر هذا هذين الأسنادين كلهما عن غندر بلقبه وإلا فهو محمد بن جعفر. وهو محمد بن جعفر ولقبه غندر يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه.
عن شعبة عن هشام.
هشام بن زيد بن أنس يروي عن جده أنس.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة.
ثم ذكر هذا الحديث أيضا عن أنس وقال يعني فيه الراوي عنه وهو يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد يروي عن أنس يعني قال كان مع أنس لما ذهب إلى الوليد يعني الوليد بن عبد الملك الخليفة وكان ذهب من البصرة إلى دمشق لمقابلة الخليفة الوليد بن عبد الملك وشكاية الحجاج بن يوسف وما يلقاه منه من الأذى فذهب إلى الشام للقاء الوليد بن عبد الملك الخليفة وذهب معه يحيى بن سعيد الأنصاري فكان مما قاله قال إيش
دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع
دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين يعني يعطيهم إياها يعني يتقاسمونها فقال الأنصار يعني لا يريدون أن يأخذوا ذلك إلا أن يقطع المهاجرين مثلهم إلا أن يقطع المهاجرين مثل ما أقطعهم وهذا يدل على يعني فضلهم ونبلهم وإيثارهم وأنهم كما وصفهم الله عز وجل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهم أرادوا أن يكون إخوانهم المهاجرين يعني يحصل لهم ما حصل لهم ويدركون الشيء الذي أدركوه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا قال إما لا تفعلون أو تفعلوا أو تقبلوا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يعني إذا لم يحصل يعني هذا الشيء أو تقبلوا هذا الشيء فاصبروا إن لم تقبلوه فاصبروا وإنكم ستلقوني بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال إما لا
فاصبروا حتى تلقوني
إما لا فاصبروا يعني إما لا أي إما إما هذه زائدة يعني أنكم لم تقبلوا هذا الشيء ولم توافقوا على هذا الشيء فإن عليكم الصبر حتى تلقوني على الحوض. وبعده فإنه سيصيبكم بعدي أثرة يعني استئثار بالأموال والولايات وغير ذلك وأن عليهم عند ذلك الصبر لأنه مستطيع بعد الآثرة انتهى.
نعم.
لأن الوصية بالصبر كانت قبل ذلك. نعم. وهذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمور المستقبلة فإنه لا بد وأن يقع، وقد وقع يعني شيء من ذلك كما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد
المسندي الجعفي
عن سفيان
بن عيينة
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري
عن أنس.
نعم. يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، وأنس بن مالك من صغار الصحابة، ففيه رواية صحابي تابعي صغير عن صحابي صغير، لأن يحيى من صغار الصحابة التابعين وأنس من صغار الصحابة.
يقول الذين يخرجون على الحكام في مثل هذه المظاهرات في بعض البلاد العربية هل يحرمون من لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض؟
الله أعلم، لكن هذا من الأمور المنكرة التي لا يجوز الإنسان يقدم عليها، وأن من يعني استؤثر عليه بشيء ما يدفعه ذلك الاستئثار إلى أن يغضب وأن يأتي بأمور منكرة يصير فيها فساد كبير ويعني أمور لا تحمد عقباه.
قال رحمه الله تعالى باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال فاغفر للأنصار.
ثم ذكر باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح الأنصار اللهم أصلح
أصلح الأنصار والمهاجرة
أصلح الأنصار والمهاجرة أصلح الأنصار والمهاجرة، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار بالصلاح. وكان هذا يعني كما يعني سيأتي أنها كان يعني في الخندق وعند حفر الخندق، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يدعو بهذا الدعاء لهاتين الفئتين العظيمتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم المهاجر والأنصار الذين هم سباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني لا عيش العيش الحقيقي هو عيش الآخرة لأنه هو الباقي وهو الكامل، وأما العيش الذي غيره عيش الدنيا فإنه منقص وفيه منقصات وفيه يعني عدم ليس فيه الكمال وليس فيه الدوام، وإنما يكون فيه معه التمريص. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الزهد، أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني أنه يصيبه النصب ويصيبه التعب، ولكنه إذا انتقل من الدار الدنيا يجد الخير والنفع العظيم في الدار الآخرة. أما الكافر فإن جنته في الدنيا، وإذا خرج من الدنيا ليس أمامه إلا النار والعذاب بعذاب النار في قبره وبعد قبره إلى غير نهاية. فهي يعني طيباتهم تعجل لهم في الحياة الدنيا، وهذه اللذة والمتعة إنما تحصل في الدنيا، وأما الآخرة فليس لهم فيها إلا العذاب. إذا قوله لا عيش أي لا عيش كاملا ولا عيش حقيقيا إلا عيش الآخرة، وإن كان عيش الدنيا يعني فيه فائدة وفيه يعني اقتيات الناس وبقائهم في هذه الحياة، إلا أن هذا ليس بكامل وإنما هو ناقص وأيضا معه المنغصات ومعه الأكدار ومعه ما يصيب من الأضرار. نعم. وهنا دعاب الصلاح أصلح الأنصار والمهاجرة. نعم. والرواية الثانية التي أشار إليها وهي بالإسناد يعني قال فيها فاغفر الأنصار والمهاجرة, يعني دعا بالصلاح ودعا بالمغفرة ودعا بالإكرام في الحديث الذي سيأتي. نعم.
قال حدثنا آدم
ابن أبي إياس
عن شعبة عن أبي إياس.
أبو إياس هو معاوية ابن قرة
عن أنس.
نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل أن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا, فأجابهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة.
ثم ذكر حديث أنس من طريق حميد بن أبي حميد الطويل أنهم كانوا في الخندق وهم يحفرون يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الهدى, نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة, يعني هو مثل الذي قبله إلا أن هذا فيه إكرام والذي قبله فيه مغفرة, يعني مغفرة والأول فيه إصلاح. نعم.
قال حدثنا آدم عن شعبة عن حميد الطويل.
حميد بن أبي حميد.
قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار.
ثم ذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينقلون التراب على أكتادهم, يعني على يعني ما تحت أكتافهم من الخلف إلى ظهورهم, يعني معنى أنهم لا يحملون على أكتافهم لأن الذي يحمل على الكتف يكون إنسان مستقيم يعني منتصب القامة ويحمل على كتفه الشيء الذي يحمله, وأما هذا فإنهم يحملونه يعني على المنطقة التي بين أكتافهم وبين الظهر, بمعنى أنه يعني يصير فيه انحناء يعني بحيث يعني يكون المحمول يعني على هذه المنطقة التي يقال لها الأكتاد وهي ما تحت الكتف يعني إلى الظهر.
قال حدثني محمد بن عبيد
هذا الحديث قال
جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحمل الخندق وننقل التراب على أكتادنا, فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. قال حدثني محمد بن عبيد الله عن ابن أبي حازم
وهو عبد العزيز بن أبي حازم
عن أبيه
عن أبي سلمة بن دينار
عن سهل
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
يقول السائل هل من السنة عند رؤية فتنة الدنيا أن يقول الإنسان اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؟
يمكن أن يقول هذا, يعني يمكن أن يقول هذا من أجل يتذكر يعني أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة, العيش الحقيقي هو عيش الآخرة, اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة, أو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
هل صحيح أن الإنسان إذا فاته شيء من أمور الدنيا يعوضه الله عنه في الآخرة؟
من ترك شيئا لله عوضه الله, وكذلك من صبر على شيء يعني يترتب على عدم صبره مضرة فلا شك أنه ماجور على ذلك وأجره عظيم عند الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيئت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجيب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وذكر هذا الحديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ويعني ولم يكن عنده ضيافة له، وطلب من نسائه أو سأل النساء ماذا عندهم، وأخبرنه بأنه ليس عندهن إلا الماء، يعني هذا هو الموجود في بيوتهن، ليس فيها طعام، يعني لا تمر ولا غيره، لأنه قال ليس فيه إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الموجودين، قال: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فذهب به إلى بيته وقال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هيئي له الضيافة والإكرام الذي يقدم له. فقالت: ما عندي إلا قوت صبياني. فقال: اعملي يعني هذا الذي يخص الصبيان ونوميهم وأصبح السراج، يعني أنها توقده يعني حتى يضيء وحتى يصير فيه نور. ثم إنها قامت وفعلت ذلك، وقامت كأنها تريد أن تصلح السراج، وهي تريد إطفاءه حتى يكون ظلام، حتى يعني الضيف ما يرى يعني ولا يعرف الحقيقة التي أراداها والشيء الذي يعني قام به. فقدموا الطعام وجعل يأكل وهم يعني معه كأنهم يأكلون وهم لا يأكلون لأنه ظلام. فلما أصبح طاويين، يعني هما وأولادهما أصبح طاويين، ليس عندهم يعني شيء يأكلونه، لأنه ليس عندهم إلا هذا المقدار الذي قدموه لهذا الضيف. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال: إن الله عجب، إن الله ضحك أو قال عجب من فعاليكما الليلة،
ضحك الله الليلة أو عجب من فعاليكما.
نعم، ضحك الله الليلة أو عجب من فعاليكما، يعني هذا الفعل الذي فعلتموه من الإيثار وتقديم ما أنتم بحاجة إليه إلى هذا الضيف، فحيث آثرتم على أنفسكم وعلى صبيانكم يعني هذا الضيف في إطعامه. وهذا الحديث يدل على صفة الله عز وجل بالضحك، وكذلك صفته بالعجب، وكل منهما ثابت لله عز وجل. فالضحك جاء في أحاديث، والعجب كذلك، بل جاء في القرآن في إحدى القراءتين: بل عجبت ويسخرون، لأنها جاءت بقراءة بل عجبت وقالت بل عجبت، وقراءة عجبت هذه تدل على وصف الله عز وجل بالعجب. ومن المعلوم أن الصفات كلها، كل ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات لله عز وجل فإنها تثبت على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون دون تمثيل أو تشبيه ودون تأويل أو تعطيل، وإنما كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، أي أنه متصف بالصفات التي وصفه بنفسه لكن على الوجه الذي يليق به، ولا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه. وهذه الآية ليس كمثله شيء هو السميع البصير هي التي تبين ما بنيت عليه عقيدة السنة والجماعة، وهو الإثبات مع التنزيه، الإثبات مع التنزيه ليس إثباتا مع تشبيه ولا تنزيها مع تعطيل، وإنما إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. فجمعوا يعني بين الإثبات وبين التنزيه، بخلاف المشبهة فإنهم أثبتوا وشبهوا، وبخلاف المعطلة فإنهم نزهوا وعطلوا، وأما أهل السنة أثبتوا ونزهوا. فجمعوا بين الحسنيين وتخلوا من الإساءتين، وتخلوا من الإساءتين، فهم وسط بين المشبهة الذين أثبتوا وشبهوا، وبين المعطلة النفات الذين زعموا أنهم نزهوا ولكنهم في الحقيقة عطلوا، لأنهم عطلوا الله عز وجل من صفاته. فإذا صفة العجب وصفة الضحك ثابتة لله عز وجل، ولكنها كسائر الصفات على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلاله.
وأنزل الله يثنون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية يعني في الدلة على إيثار الأنصار، وهذه وهذا نموذج من نماذج إيثارهم، وهم عموما كما وصفهم الله يؤثرون على أنفسهم ولو كانوا خصاصة، لأنه ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار، وذكر من صفاتهم أنهم يؤثرون على أنفسهم. وهذا الذي جاء في الحديث نموذج من من من, من نماذج إيثارهم على غيرهم ولو كان بهم خصاصة، ولهذا باتا طاويين هما أولادهما، وجعلوا ذلك للضيف الذي أحضره إلى بيته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود.
مسدد المسرد عبد الله بن داود القريبي.
عن فضيل بن غزوان.
نعم.
عن أبي حازم عن أبي هريرة.
أبو حازم سلمان الأشجعي، سلمان الأشجعي الذي يروي عن سالم بن سعد سلمة بن دينار، والذي يروي عن أبي هريرة سلمان الأشجعي.
كتاب المغازي باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة.
نعم.
هادو
هذا رقم كم؟ 3900.
قال قال هادو
رقمه
41900.
نعم. وثلاث نعم.
هادو صاروا يهود، وأما قوله هدنا تبنى هائد تائب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود.
ثم ذكر باب إتيان اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ثم ذكر يعني كلمة الكلمات المشتقة من ذكر اليهود، فقال وش الآية هنا؟ هادوا
هادوا صاروا يهود،
هادوا الذين هادوا يعني صاروا يهودا، وهدنا إن هدنا إليك يعني تبنى إليك. قال والهائد التائب يعني، فهذا فيه لما جاء ذكر اليهود يعني أتى بهاتين الكلمتين من القرآن التي هي هادي وهدنا، وبين معناهما وأن هذه صار يهودا الأولى، والثانية التي هي هدنا أي تبنى، واكتبنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك أي تبنى إليك. وذكر هذه الكلمة التي ليست في القرآن ولكنها مفرد يقال يقال هائد يعني بمعنى تائب. ثم ذكر حديث
أبي هريرة لو آمن بي عشرة.
ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن اليهود
لآمن بي اليهود
لآمن بي اليهود. والمقصود من ذلك الإشارة إلى زعماء الزعماء المتبوعون الذين إذا اتجهوا إلى شيء تابعهم غيرهم. فهذا فيه إشارة إلى أن كبار اليهود الذين هم عشرة من اليهود لو آمنوا به لآمن به اليهود، لأن الأتباع يتبعون المتبوعين ويسيرون وراء المتبوعين، وهؤلاء متبوعون، فلو حصل منهم الإيمان للحق بهم وتابعهم الذين وراءهم من غير الرؤساء والزعماء الكبار. وهذا هو المعنى في هذا، أن المقصود أنه لو آمن هؤلاء الكبار أو عشرة من الكبار لحصل كذا وكذا. ولا يعني ذلك أنه ما آمن به أحد، آمن لكن أخبر بأن الكبار هم الذين إذا حصل إيمانهم يقتدي بهم غيرهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم قريبا أنه لما قسمت غنائم حنين أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعض كبار قريش من الغنائم الشيء الكثير، ولم يعطي الأنصار، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم السبب يعني في ذلك، وأنه يتألفهم على الإسلام ويريد أن يثبت الإيمان في قلوبهم حتى يتبعهم غيرهم، وحتى يصيروا غيرهم تبعا لهم في الثبات على الإيمان وعدم التفكير في أن يعودوا إلى الكفر، وإنما لكونهم حديث عهد بالكفر وإسلامهم قريب لم يبغي عليه إلا شهران، أعطاهم يعني من الغنائم الشيء الكثير، ولم يعطي الأنصار لأن الأنصار عندهم قوة الإيمان وقوة اليقين. فكذلك هنا لو آمن به عشرة من اليهود لآمن به اليهود، يعني أن المتبوعين يتبعون الأتباع. وقد ذكر الحافظ بن حجر يعني ذكر جماعة من زعمائهم وكبارهم، وذكر وقبائل اليهود أربع التي في المدينة: بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. فذكر الحافظ أربعة من بني النضير وثلاثة من بني قينقاع وثلاثة من بني قريظة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
الفراهيدي
عن قرة
بن خالد
عن محمد عن أبي هريرة
محمد بن سيرين
قال حدثني أحمد أو محمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بصومه، فأمر بصومه.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بصيام عاشوراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكانوا يصومون يوم عاشوراء ويعظمونه، فالرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه فدل على أن يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من شهر المحرم أنه صيامه من آكد النوافل، بل إنه أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة، لأن يوم عرفة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والآتية، وعاشوراء يكفر السنة الماضية، فهو آكد يوم يصام يعني أو آكل يوم يصام بعد يوم بعد صيام يوم عرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر الناس بصيامه، وقد جاءت الأحاديث المتعددة يعني في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث.
قال حدثني أحمد.
وقد قيل أن يوم عاشورة كما هو معلوم في محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم قدومه في ربيع الأول، فقيل أن المقصود بذلك أنه لما جاء يوم عاشورة من السنة الآتية يعني أرشدهم إلى ذلك، ولأن مجيئه لم يكن في المحرم وإنما كان في ربيع الأول، والسنة التي قدم فيها مضى المحرم، وإنما حصل ذلك في السنة التي تليها.
قال حدثني أحمد أو محمد ابن عبيد الله الغداني.
هذا شك من البخاري في اسمه، هل هو أحمد أو محمد ابن عبيد الله الغداني، وقد جاء يعني في بعض في كتابه التاريخ أنه قال أحمد، والحافظ بن حجر ذكره يعني في أحمد، وقد ذكر محمد وأشار إلى أحمد، وأن البخاري شك في اسمه، ومن المعلوم أن الشك في اسم الراوي إذا كان ثقة ومعتمدا في حديثه فإن ذلك لا يؤثر.
محمد بن أسامة.
محمد بن أسامة هو أبو أسامة، كثيرا ما يأتي ذكره بالكنية، وهنا جاء بالاسم وليس بالكنية، وقد سبق أن عرفنا أن معرفة الكنى لأصحاب الأسماء من أنواع علوم الحديث، وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا جاء مثلا حماد بن أسامة هنا ثم جاء في موضع آخر أبو أسامة، فالذي لا يعرف أن كنية حماد بن أسامة أبو أسامة يعني قد يظنه شخص آخر، ثم أيضا قد يعني أيضا يظن فيه التصفير، لو جاء مثلا حماد بن أسامة أو حماد أبو أسامة، حماد أبو أسامة، فإن ذلك يعني لمن عرف ذلك لا يشكل عليه، فإذا معرفة الكنى لأصحاب الأسماء فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين.
عن أبي عمير.
ومثل ذلك الألقاب الذين عرفوا بألقابهم. عن
أبي عميس.
عن أبي عميس وهو
عن قيس بن مسلم.
نعم.
عن قيس بن مسلم.
نعم.
عن طارق بن شهاب عن أبي موسى.
نعم.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصومه.
ثم ذكر حديث ابن عباس وبمعنى الذي قبله، لكن فيه بيان سبب كون اليهود يصومون هذا اليوم، وأنه كان يوما أظهر الله فيه موسى على قومه، وأنهم يعني فهم يعظمونه لذلك، أو يوم أنجبه فيه موسى وقومه أهلك فرعون وقومه فصامه، فكانوا يصومون تعظيما لذلك اليوم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، لأن المسلمين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء قبله، بخلاف اليهود فإنهم لا يؤمنون إلا ببعض الأنبياء ولا يؤمنون بكل نبي، فقال نحن أحق بموسى نحن أولى بموسى وأحق منكم به، فصامه فأمر الناس بصيامه.
قال حدثنا زياد بن أيوب.
نعم.
عن هشيم
بن بشير الواسطي
عن أبي بشر
وهو جعفر بن ياس أبو وحية ابن أبي وحية
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن المشركين كانوا يفرقون وأهل الكتاب كانوا يسدلون، والمقصود بالسدل أنهم يعني لا يفرقون الرأس من وسطه، فيكون بعض الشعر على اليمين وبعض الشعر على اليسار، وإنما يسدلونه يعني دون أن يفرقوه، فيعني يتجلى يعني على الوجه يعني لأنه لم يفرق. وأما الفرق فإنه يذهب يمينا وشمالا إذا فرق من وسط الرأس وصار خطا يعني في وسطه، ذهب بعض الشعر إلى جهة اليمين وذهب بعض الشعر إلى جهة اليسار. فاليهود فالمشركون كانوا يفرقون رؤوسهم، واليهود كانوا يسترون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أهل مكة وبعد أن يدخلوا في دين الله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يأتي فيه وحي، فيما لم يأتي فيه وحي من الله عز وجل. ثم إنهم لما يعني أسلم أهل مكة ودخلوا في دين الله صار يفرق، صار يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، وصار لما كانوا مسلمين ويعني فصار إلى الشيء الذي كان عليه أهل مكة قبل أن يسلموا، فلما أسلموا فعل هذا الشيء الذي هو مخالف لما كان عليه اليهود الذي هو السدل، سدل الشعر.
قال حدثنا عبدان،
عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي،
عن عبد الله
ابن المبارك المروزي،
عن يونس عن الزهري،
يونس بن يزيد الأيلي،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس.
نعم.
قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في تفسير قوله عز وجل الذين جعلوا القرآن عظيم، الذين جعلوا القرآن عظيم يعني أنهم الذين هم اليهود يعني أو أهل الكتاب جزأوا يعني كتابهم فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وأما المسلمون فإنهم آمنوا بكل ما جاء عن الله عز وجل وآمنوا بالقرآن كله ولم يؤمنوا ببعضه ويكفروا ببعضه ولم يبدلوا ولم يحرفوا كما حصل من اليهود الذين بدلوا وحرفوا. فهذا في تفسير قول الله عز وجل الذين جعلوا القرآن عظيم يعني أنه يعني الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، المسلمون آمنوا بالقرآن كله، وأما اليهود فإنهم أو أهل الكتاب فإنهم آمنوا بالبعض وكفروا ببعض. ومن حصل يعني من ينتسب الإسلام بأن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه وهو يصير مثل اليهود ومثل اليهود والنصارى.
قال رحمه الله تعالى باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال حدثني حسن بن عمر بن الشقيق قال حدثنا معتمر قال أبي وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله 12 من رب إلى رب.
ثم ذكر إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وذكر عدة حديث منها يعني هذا الحديث الذي قال فيه أن سلمان تداوله 12 يعني من رب إلى رب يعني من سيد إلى سيد يعني ينتقل من ملك إلى ملك، وبضعة عشر يعني من 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 الثلاثة فأكثر، البضع يطلق على ما من الثلاثة فأكثر هذا يقال له بضع يعني أنه يزيد على 12 يعني سيد. وهنا قال رب إلى رب، قال الحافظ حجر لعله لم يطلع على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يقول يعني الرجل يعني أن يقول يعني أن يقول ربي وإنما يقول سيدي ومولاي.
قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق عن معتمر
ابن سليمان
عن أبي
سليمان بن طرحان
عن أبي عثمان
النهدي
عن سلمان
الفارسي رضي الله عنه
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول أنا من رام هرمز.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني قال فيه سلمان أنه من رام هرمز يعني من هذه المدينة ومن هذا البلد يعني هذا بلده. فالأول ذكر ما تداوله يعني من الأسياد من سيد إلى سيد, وهنا ذكر أنه قال من رام هرمز وهو في من بلاد يعني من بلاد فارس.
قال حدثنا محمد بن يوسف
محمد يوسف بن ريابي
عن سفيان
سفيان الثوري
عن عوف
ابن أبي جميلة الأعرابي
عن أبي عثمان عن سلمان.
نعم.
قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة.
ثم ذكر هذا الأثر عن سلمان رضي الله عنه وقال الفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة, يعني نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي يري يعني عيسى عليه الصلاة والسلام, والفترة التي بينهما والتي لم يحصل فيها إرسال الرسول هي تبلغ 600 سنة. وقد ذكر البخاري في إسلام سلمان هذه الأحاديث لأنه لم يصح عنده يعني في إسلامه شيء على شرطه, وإنما أتى يعني بهذه الأحاديث الثلاثة التي هي يعني مطابقة أو متفقة مع شرطه. في الأولى ذكر تداول الأسياد له, والثانية في مكان بلده, والثالث الفترة التي بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال حدثني الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
عن عاصم الأحول
عاصم بن سليمان
عن أبي عثمان عن سلمان.
نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث وما ذكر في قصة سلمان وما ذكر في قصة اليهود هذا لا علاقة له في الأنصار, لا علاقة له في مناقب الأنصار. والبخاري رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بالأنصار أتى بعد ذلك هذا المبعث والهجرة وأمور أخرى بعدها, ولهذا الحافظ بن حجر يعني لما قبل باب المبعث ذكر خاتمة لما يتعلق بمناقب الأنصار وذكر الحديث اللي وردت المتصل والمعلق, ثم لما انتهى ذكر في هذه الخاتمة قال من باب المبعث والهجرة وما وراء ذلك, فيكون هذا الذي جاء من ذكر اليهود ومن ذكر هذا ليس داخلا في كتاب الأنصار إلا إذا كان أنه ليس هناك يعني البخاري أراد أنه يلحق بكتاب الأنصار يعني هذه الأشياء, وإلا فإن الحافظ فرق بينهما بأن اعتبر هذه مجموعة ذكر لها خاتمة قبل باب المبعث وذكر في آخره هذه بعد قصة سلمان ذكر خاتمة أشار فيها إلى أن الأحاديث التي مرت من باب المبعث والهجرة وما وراء ذلك أو ما بعد ذلك ذكرها يعني في الآخر. وإن كان ليس هناك كتاب يعني في الوسط فيكون كما هو معلوم على طريق البخاري أحيانا يلحق بالكتاب أمور أخرى ليست داخلة فيه كما حصل منه في الأذان, فإنه أتى في كتاب الأذان كثيرا من الأحاديث المتعلقة بالصلاة. نعم.
يقول السائل: ما وجه إدخال سلمان رضي الله عنه في الأنصار؟ هل هو منهم؟
معلوم أن كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد معه ونصره فهو داخل بالنصرة العامة، وأما الأنصار الذين هم أهل المدينة من الأوس والخزرج فليس منهم. وقد عرفنا فيما مضى أن المهاجرين أيضا هم أنصار، لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولهذا كانوا أفضل من الأنصار الذين ليس عندهم إلا النصرة. ثم أيضا يعني هذا على اعتبار أن هذه الأحاديث كلها متصلة، وأنه ليس هناك يعني شيء يفصل بين المبعث وبين ما قبلهم ما يتعلق بالأنصار. لكن الذي حفظ حجر ما أشار إلى كتاب، وإنما أشار إلى يعني خاتمة قبل المبعث وخاتمة في نهاية هذا الكتاب الذي هو كتاب مناقب الأنصار.
يقول: هل يمكن أن يستدل بما مر من الأبيات السابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد الشعر، وكيف نوفق بينه وبين الآية: وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر كما أخبر الله، وكونه يعني يجري على لسانه يعني شيئا من الشجع الغير المتكلف، يعني هذا جاء في يعني في 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 أحاديث عديدة، لكن هذا صورة الشعر، ولا يقال إنه شاعر، وإنما هذه كلمات من جاءت يعني مستوعة يعني من فقرتين، فلا يصلح ولا يليق أن يقال إنه شاعر، وقد نفى الله عنه أن يكون شاعرا.
يقول: هل ثبت النهي عن مشط الشعر كل يوم؟
ما تذكر، لا أذكر الآن.
يقول: هل المطالبة بالحقوق مناف للأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل جاء في السنة الإرشاد إلى ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الإرشاد إلى ذلك، قال: أعطوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم.
يقول السائل زائر من ليبيا، يقول: أنا رجل كفيف، وفي بعض الأوقات أصلي مع الجماعة في المسجد مسبوقا حيث لي عذر، فلا أدري من أين قد انتهى الصف، ولا أجد أحد يساعدني في الذهاب، فهل لي عذر أن أتخلف عن بعض الصلوات؟
لا، ليس له عذر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر ابن أم مكتوم، وإنما عليه أن يأتي، وإذا حصل أحد يساعده يعني فعل، وإذا ما حصل أحد يعني كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم.
وهذا يقول: عندنا في البلد وكالة.
ثم أيضا المناسب أنه يبكر، يعني حتى لا يأتي بعد دخول الصلاة، يعني وحتى يجد من يساعده، لأنه قد لا يجد من يساعده إلا من دخل متأخرا مثله، لكنه إذا بكر فإنه يحصل ما يريد ولا يخوفه شيء، ويجد من يساعده، لأن الناس ما دخلوا في الصلاة.
يقول: عندنا في البلد وكالة لتأجير السيارات، وهذه الوكالة اشترت سياراتها بالربا، فهل يجوز التعامل معهم؟
إذا كنت مضطر إلى ذلك ولم تجد غيرهم تعامل معهم.
يقول: والدتي تبنت بنتا والآن تريد أن تتوب، فماذا تفعل؟
تثبت يعني هذا الشيء الذي قد حصل، وأنها يعني معلوم أنها لا تنسب إلى زوجها، يعني إذا كان ذا زوج فإنها لا تنسب إلى زوجها، وإنه يذكر لها نسب يعني مركب يعني مؤلف، يعني مثل ما يقال فلانة بنت فلان بنت عبد الله، يعني بنت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز لأن كل الناس عبد لله فيكون ذلك صدقا. لكن كونها تنسب إلى غير أو تذكر نسبا غير يعني نسبا ليس نسبا لها هذا غير جائز. وإنما عليها أنها يعني إذا كانت نسبت إلى زوجها أنهم يسعون إلى تخليص من ذلك وأن تكون وأن يذكر لها نسب أو اسم يعني بنت معبد لله عز وجل.
هل يجوز للمسلمين أن يجعل العطلة رسمية فيما بينهم يومي الجمعة والسبت؟
الواجب على المسلمين أن يكونوا مخالفين لليهود والنصارى. أن يكونوا مخالفين لليهود والنصارى هذا هو الذي عليهم.
يقول عرضت علي وظيفة وهي توزيع الجرائد، ومن ضمن هذه الجرائد جريدة أو اثنتان جرائد فنية، فهل أشتغل هذه الوظيفة أم أبعد عن غيرها؟
إيش اسمها؟
توزيع جرائد.
جرائد؟
نعم.
جرائد؟
نعم.
أيوة.
وفيها جريدة أو جريدتان في الفن.
لا 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 بشغل بهذا. ولا شارك بهذا لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ابحث لك عن عمل فيه سلامة.
هل يقال مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عندما دفن ذلك الرجل فقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، أم هذا خاص به؟
معلوم أن الناس يعني عليهم أن يعرفوا الأحكام الشرعية، ومن الأحكام الشرعية أنهم يقفون عند القبر ويدعون له وليسوا بحاجة إلى أن يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وإنما عليهم أن يتفقهوا في الدين ويعملوا هذه الأعمال دون أن يقولوا يعني مثل هذا القول. وإن قيل لا بأس به إن شاء الله، لكن المناسب معرفة الأحكام الشرعية. وإذا كان أحد يعني جاهل ولا يدري فإنه يعلم، ولا يقال أن هذا من خصائصه يعني كون الرسول يعني قال إنه يسأل، فإن كل يسأل يعني بعدما جاءت الحديث مبينة بأنه إنه إذا دفن حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أنه يأتيه ملكان فيسألانه يعني عن ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يقال أن هذا من خصائصه. لكن وإن قيل لا بأس به، لكن الأولى أن يتفقه الناس في أحكام الجنائز وأداب اتباع الجنازة والشيء الذي يفعلونه والشيء الذي لا يفعلونه، وإلا فإن هذا لا يقال أن هذا خاص بهذا الرجل، بل هو عام، كل الناس يسألون، كل من دفن فإنه يسأل في قبره، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما.
يقول هل يردد الإنسان إذا سمع المؤذن يقيم الصلاة؟
إذا إيش؟
هل يردد الإنسان عند سماع الإقامة؟
نعم، الإقامة مثل الأذان، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن، والإقامة أذان وهي داخلة، وقد جاء إطلاق الأذان عليها في أحاديث عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. وكذلك الحديث الذي فيه كنا نسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقوم إلى الصلاة، قال كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني بين الأذان هو الإقامة، لأن السحور الإمساك عند دخول الوقت، والمدة التي تكون بين دخول الوقت وبين الأذان الذي هو الإقامة يعني مقدار 50 آية. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه بيان الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه يقال له الأذان الثالث. الأذان الثالث لأنه ثالث بالإضافة إلى الأذان والإقامة، بالإضافة إلى الأذان والإقامة يعتبر ثالثا. يعني أحاديث عديدة تدل على أن الإقامة يقال لها الأذان، فهي داخلة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
يقول لي ولد مصاب بمرض خطير، وقال لي الأطباء إنه إذا ما حملت زوجتي يستطيعون بإذن الله
أنه
إذا حملت الزوجة يستطيعون بإذن الله أن يعرفوا ما إذا كان هذا الجنين حاملا لنفس المرض من خلال الفحوصات، فإذا بلغ 4 أشهر فهل يجوز إخراجه وإجهاضه في هذا العمر إذا كان حاملا لنفس المرض؟
لا.
يقول أحسن الله إليكم، إذا كانت الحكومة في بلادنا تثبت دخول رمضان بطريق الحساب الفلكي دون رؤية الهلال فهل نصوم؟
الهلال الواجب الصيام يجب أن يكون برؤية الهلال لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا هو الطريق الصحيح، والواجب على كل حكومة مسلمة أنها تعمل بما جاء به شرع الله، لأن هذا هو الذي يقتضي، هو الذي يقتضيه الإسلام. وأما قضية الرؤية فإن إذا رؤي الهلال في بلد فإن لغيرهم من أهل البلاد الأخرى أن يتابعوا البلد الآخر الذي رؤي فيه إذا كان مطمئنا إلى صحة الرؤية وإلى ثبوت الرؤية وإلى أهلية، يعني أنه لا يكون له بشهود عدول، فعند ذلك يتابع بعضهم بعضا. أما ما يتعلق بالحساب الفلكي فإن هذا يعني جاءت الأدلة على خلاف ذلك، واتفق العلماء على أن ذلك غير سائر، وإنما الذي يجب هو أن يكون ما يتعلق برؤية الهلال.
يقول بنت ليس لها ولي ذهبت إلى القاضي ليكون وليا لها في الزواج، فأحالها إلى جهة أخرى وكتب لها وثيقة بالإحالة، هل هذه الجهة الثانية يصح أن تتولى تزويجها؟
نعم، القاضي إذا أحال إلى أحد أو وكل أحد أو أناف أحد أو أذن لأحد يقوم بهذا له.
يقول عندما أريد أن أصلي يهجم علي النوم فما علاج ذلك؟
علاج ذلك أنك تنام في الأوقات التي يعني ينام الناس فيها، ولا تسهر في الليل أو يعني يحصل منك السهر الذي يأتيك النوم وأنت تصلي، أو يأتيك في أوقات يعني هي أوقات الصلاة فتنام عن الصلاة، أو تقوم وأنت يعني فيك النوم. عليك أنك تعمل الأسباب التي تطرد النوم عنك بأن تغتسل، وكذلك يعني تشتغل بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل، هذا هو الذي عليك. أما يعني كونك يجيك النوم في الصلاة فاعمل بالأسباب التي تطرد النوم عنك في الصلاة.
يقول حفظك الله، عندنا في البلد بعد دفن الميت يأمرون الناس بالجلوس ليدعوا للميت، فهل السنة الوقوف أم الجلوس؟
السنة أن من دفن إن أراد أن يقف على القبر ويدعو له يعني يقف على القبر ما يجلس، وإن أراد أن ينصرف ينصرف، لأن الدعاء بعد القبر ليس واجبا وإنما هو من الأمور المستحبة، وليس كل الناس أيضا إذا كانوا كثيرين عليهم أن يعني يتتابعوا أو يتناوبوا على الوقوف على القبر، لأن هذا من الأمور المستحبة. من تمكن من أنه يدعو يعني ويقف على القبر ويدعو له كما جاء في الحديث فإن استغفر لأخيه فإنه الآن يسأل وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل فعل، وإلا فكون الناس يجلسون ويدعون ما نعلم شيء يدل على هذا، يدعون وهم قائمين وهم واقفين، وكذلك إذا كانوا جالسين يعني وقبر ما يعني ما جهز والناس ينتظرون يعني تجهيزه يعني يدعون الميت ويدعون الأموات.
يقول برفع اليدين
ما نعلم شيء يدل عليه ولا ينفيه، له أن يرفع وله أن لا يرفع، لأن رفع الأيدي له ثلاث حالات: حالة جاء الرفع فيها كدعاء عرفة ومزدلفة والصفا والمروة ويعني والاستسقاء وغير ذلك، وشيء لم يرد مثل في الخطبة لا يرفع يديه إلا للاستسقاء، ومثل بعد الصلاة المكتوبة يعني لا يرفع يديه لأنه ما جاء، لأن الإنسان هو إمام المسلمين دائما وأبدا، وما عرف عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة المكتوبة. والشيء الذي لم يرد لا هذا ولا هذا فالأمر واسع، له أن يرفع وله أن لا يرفع.
يقول سرقت سلسلة من فضة وقل وهي قد سرقت مني، هذه السلسلة بعد ذلك سرقت مني بعد ذلك، فكيف أتحلل من تبعة هذا الفعل حيث أنها ليست موجودة لدي الآن، ثم إن صاحبها لا أعرفه لا أجده حتى أعوضه؟
إذا كنت لا تعرفه فتصدق بقيمتها عنه، تصدق بقيمتها عنه ولو سرقت منك، يعني ما دمت أنت أخذتها فأنت أذهبتها على صاحبها فأنت المسؤول عنها، فإن كانت موجودة تصدق بها عن صاحبها، وإن لم تكن موجودة يعني اعرف قيمتها وتصدق بقيمتها عن صاحبها.
في حديث ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذهب به الأنصاري، هل فيه دليل على جواز جلوس الزوجة مع زوجها مع رجل أجنبي في مجلس واحد؟
هذا يبدو والله أعلم أنه كان قبل الحجاب يعني، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في بيته في ذلك الوقت إلا الماء، وأما بعد خيبر وبعد الفتوحات فإنه حصل يعني عنده صلى الله عليه وسلم يعني شيء، ولهذا كان يدخل قوت أهله لمدة سنة، ولكنه ينفج بسرعة لكثرة إنفاقه صلى الله عليه وسلم ولجوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، فكونه في أول الأمر يعني كونه ما فيه إلا الماء يدل على أن هذا في أول الأمر.
يقول لي زوجتان لم يعد بيني وبين الأولى أي مودة أو نحو ذلك، فهل يجوز لي أن أخيرها بين الطلاق أو التنازل عن ليلتها للأخرى؟
الإنسان إذا كانت زوجة وأم أولاد عليه أن يحسن إليها وأن يبيت عندها، وإن لم يحصل شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يدفع عليها السرور ويدفع عليها المودة ويعني ويحسن إليها بالحديث والكلام الطيب، وإن لم يحصل منه شيء يعني مما تريده النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قاله عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الباب من جملة الأبواب التي تتعلق بمناقب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيه وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ والمقصود بقوله تستعملني يعني تولني ولاية، يعني إما يعني ولاية على الصدقة أو ولاية لمنطقة أو بلد أو غير ذلك من الولايات. والمقصود من ذلك أنه يحصل شيئا من الدنيا بسبب هذه الولاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنكم ستلقوني بعد أثرة, إنكم ستلقوني بعد أثرة, يعني يخاطب الأنصار, فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والأثرة هي الاستئثار بأمور الدنيا, وأن الإنسان إذا لم يحصل له الشيء الذي يفكر فيه أو يريده فلا يسوغ له أن يغضب وأن يعمل أعمالا لا تليق, وإنما عليه أن يصبر, والصبر عاقبته حميدة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لما قال استثرون بعد أثرة, يعني استئثار بالأشياء المشتركة التي تكون لمختلف الناس. فإذا فاته شيئا من هذه الحظوظ الدنيوية فإنه لا يسخط ولا يغضب ولا يعمل أعمالا منكرة لا تليق, وإنما عليه أن يصبر يعني ويحتسب. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا, أرشد الأنصار إلى هذا, فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض, يعني أن العاقبة حميدة بالصبر والاحتساب, وأن من حصل أو ما فاته شيء من حظوظ الدنيا فإنه لا يغضب ولا يعمل أعمالا منكرة يعني يكون فيها ضررا بالناس وبالولاية, وإنما عليه الصبر والاحتساب. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعطون الذي عليهم ويسألون الله الذي لهم, ويسألون الله الذي لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا الأمر وإلى هذه الحالة الطيبة التي ينبغي أن تسلك عند فوات شيء من حظوظ الدنيا. وقد سبق أن مر في بعض الأحاديث أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الرجل الذي بايع رجلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطى منها سخط. فيكون الصبر والاحتساب هو الطريق القويم والمنهج السليم الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار
قال
اصبروا حتى تلقوني, قال للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض, قاله عبد الله بن زيد.
أشار إلى حديث أورده فيما يأتي, أشار إليه إشارة, وعن عبد الله بن زيد قال الأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض, فهو أشار أو ذكر أحاديث أخرى عن غير عبد الله بن زيد, ولكنه أشار إلى حديث عبد الله بن زيد الذي أخرجه يعني في كتابه في الجامع الصحيح, يعني يأتي بعد ذلك.
قال حدثنا محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن قتادة.
محمد بن بشار عن غندر, وغندر هو محمد بن جعفر, وقتادة هو بن دعامة السدوسي البصري, وعن أنس.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه.
عن أسيد بن حضير.
عن أسيد بن حضير رضي الله عنه.
قال إن رجل من أنصاري قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا.
أنه قال يا رسول الله استعملني يعني على ولاية, أولني ولاية أو اجعلني عاملا لك في يعني جباية الصدقة أو في إمارة ومنطقة أو بلد أو قرية وما إلى ذلك من الولايات.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وهو مثل الذي قبله, وهو من طريق هشام بن زيد يعني حفيده يعني يروي عنه, فهو بمعنى الحديث الذي قبله.
قال حدثني محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن هشام.
الأول قال محمد بن جعفر, قال غندر.
كلاهما غندر. كلاهما غندر.
نعم، وهنا ذكره ذكر هذا هذين السيدين كلهما عن غندر بلقبه، وإلا فهو محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر ولقبه غندر، يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه.
عن شعبة عن هشام،
هشام بن زيد بن أنس، يروي عن جده أنس
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثاره.
ثم ذكر هذا الحديث أيضا عن أنس، قال يعني فيه الراوي عنه وهو يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن أنس، يعني قال كان مع أنس لما ذهب إلى الوليد، يعني الوليد بن عبد الملك الخليفة، وكان ذهب من البصرة إلى دمشق لمقابلة الخليفة الوليد بن عبد الملك وشكاية الحجاج بن يوسف وما يلقاه منه من الأذى، فذهب إلى الشام للقاء الوليد بن عبد الملك الخليفة، وذهب معه يحيى بن سعيد الأنصاري. فكان مما قاله قال إيش؟
دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم،
دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، يعني يعطيهم إياها يعني يتقاسمونها. فقال الأنصار يعني لا يريدون أن يأخذوا ذلك إلا أن يقطع المهاجرين مثلهم، إلا أن يقطع المهاجرين مثل ما أقطعهم. وهذا يدل على يعني فضلهم ونبلهم وإيثارهم، وأنهم كما وصفهم الله عز وجل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهم أرادوا أن يكون إخوانهم المهاجرين يعني يحصل لهم ما حصل لهم ويدركون الشيء الذي أدركوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا قال إما لا، يعني إما لا، يعني إما لا تفعلون أو تفعلوا أو تقبلوا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني إذا لم يحصل يعني هذا الشيء أو تقبلوا هذا الشيء فاصبروا، إن لم تقبلوه فاصبروا وإنكم ستلقوني بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال إما لا
فاصبروا حتى تلقوني،
إما لا فاصبروا، يعني إما لا أي إما هذه زائدة، يعني أنكم لم تقبلوا هذا الشيء ولم توافقوا على هذا الشيء فإن عليكم الصبر حتى تلقوني على الحوض. وبعده
فإنهم سيصيبكم بعدي أثرة،
فإنهم سيصيبكم بعدي أثرة، يعني استئثار بالأموال والولايات وغير ذلك، وأن عليهم عند ذلك الصبر. فإنهم سيصيبكم بعدي أثرة
هنا
انتهى.
نعم.
لأن الوصية بالصبر كانت قبل ذلك. نعم. وهذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمور المستقبلة فإنه لا بد وأن يقع، وقد وقع يعني شيء من ذلك كما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد
المسندي الجعفي
عن سفيان
بن عيينة
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري
عن أنس.
نعم. يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، وأنس بن مالك من صغار الصحابة، ففيه رواية صحابي تابعي صغير عن صحابي صغير، لأن يحيى من صغار التابعين وأنس من صغار الصحابة.
يقول الذين يخرجون على الحكام في مثل هذه المظاهرات في بعض البلاد العربية هل يحرمون من لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض؟
الله أعلم. لكن هذا من الأمور المنكرة التي لا يجوز الإنسان يقدم عليها، وأن من يعني استؤثر عليه بشيء ما يدفعه ذلك الاستئثار إلى أن يغضب وأن يأتي بأمور منكرة يصير فيها فساد كبير ويعني أمور لا تحمد عقباه.
قال رحمه الله تعالى: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أصلح الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وعن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال: فاغفر للأنصار.
ثم ذكر باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح
الأنصار والمهاجرة.
أصلح الأنصار والمهاجرة، أصلح الأنصار والمهاجرة، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار بالصلاح. وكان هذا يعني كما يعني سيأتي أنها كان يعني في الخندق وعند حفر الخندق، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يدعو بهذا الدعاء لهاتين الفئتين العظيمتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم المهاجر والأنصار الذين هم سباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني لا عيش العيش الحقيقي هو عيش الآخرة لأنه هو الباقي وهو الكامل، وأما العيش الذي غيره عيش الدنيا فإنه منقص وفيه منقصات وفيه يعني عدم ليس فيه الكمال وليس فيه الدوام، وإنما يكون فيه معه التنغيص. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الزهد، أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، يعني أنه يصيبه النصب ويصيبه التعب، ولكنه إذا انتقل من الدار الدنيا يجد الخير والنفع العظيم في الدار الآخرة. أما الكافر فإن جنته في الدنيا، وإذا خرج من الدنيا ليس أمامه إلا النار، والعذاب بعذاب النار في قبره وبعد قبره إلى غير نهاية. فهي يعني طيباتهم تعجل لهم في الحياة الدنيا، وهذه اللذة والمتعة إنما تحصل في الدنيا، وأما الآخرة فليس لهم فيها إلا العذاب. إذن قوله لا عيش، أي لا عيش كاملا ولا عيش حقيقيا إلا عيش الآخرة. وإن كان عيش الدنيا يعني فيه فائدة وفيه يعني اقتيات الناس وبقائهم في هذه الحياة، إلا أن هذا ليس بكامل وإنما هو ناقص، وأيضا معه المنغصات ومعه الأقدار ومعه ما يصيب من الأضرار. نعم. وهنا دعاء الصلاح: أصلح الأنصار والمهاجرة. نعم. والرواية الثانية التي أشار إليها وهي بالإسناد يعني قال فيها: فاغفر للأنصار والمهاجرة، يعني دعا بالصلاح ودعا بالمغفرة ودعا بالإكرام في الحديث الذي سيأتي. نعم.
قال حدثنا آدم
ابن أبي إياس
عن شعبة عن أبي إياس.
أبو إياس هو معاوية ابن قرة.
عن أنس.
نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل أن قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، فأجابهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة.
ثم ذكر حديث أنس من طريق حميد بن أبي حميد الطويل أنهم كانوا في الخندق وهم يحفرون يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الهدى، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. يعني هو مثل الذي قبله إلا أن هذا فيه إكرام والذي قبله فيه مغفرة مغفرة والأول فيه إصلاح. نعم.
قال حدثنا آدم عن شعبة عن حميد الطويل.
حميد بن أبي حميد.
قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار.
ثم ذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينقلون التراب على أكتادهم يعني على يعني ما تحت أكتافهم من القلب إلى ظهورهم يعني معناه أنهم لا يحملون على أكتافهم لأن الذي يحمل على الكتف يكون إنسان مستقيم يعني منتصب القامة ويحمل على كتفه الشيء الذي يحمله وأما هذا فإنهم يحملونه يعني على المنطقة التي بين أكتافهم وبين الظهر بمعنى أنه يعني يصير فيه انحناء يعني بحيث يعني يكون المحمول يعني على هذه المنطقة التي يقال لها الأكتاد وهي ما تحت الكتف يعني إلى الظهر.
قال حدثني محمد بن عبيد
عز الحديث قال
جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحمل الخندق وننقل التراب على أكتادنا فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. قال حدثني محمد بن عبيد الله عن ابن أبي حازم
وهو عبد العزيز بن أبي حازم
عن أبيه
عن أبي سلمة بن دينار
عن سهل
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
يقول السائل هل من السنة عند رؤية فتنة الدنيا أن يقول الإنسان اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؟
يمكن أن يقول هذا يعني يمكن أن يقول هذا يعني أجل يتذكر يعني أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة. العيش الحقيقي هو عيش الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. أو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
هل صحيح أن الإنسان إذا فاته شيء من أمور الدنيا يعوضه الله عنه في الآخرة؟
من ترك شيئا لله عوضه الله وكذلك من صبر على شيء يعني يترتب على عدم صبره مضرة فلا شك أنه مأجور على ذلك وأجره عظيم عند الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيئت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجيب من فعالكما فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وذكر هذا الحديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ويعني ولم يكن عنده ضيافة له وطلب من نسائه أو سأل النساء ماذا عندهم وأخبرنه بأنه ليس عندهن إلا الماء, يعني هذا هو الموجود في بيوتهن ليس فيه طعام, يعني لا تمر ولا غيره, لأنه قال ليس فيه إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الموجودين قال: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فذهب به إلى بيته وقال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني هيئي له الضيافة والإكرام الذي يقدم له. فقالت: ما عندي إلا قوت صبياني. فقال: اعمري يعني هذا الذي يخص الصبيان ونوميهم وأصبحي السراج, يعني أنها توقده يعني حتى يضيء وحتى يصير فيه نور. ثم إنها قامت وفعلت ذلك وقامت كأنها تريد أن تصلح السراج وهي تريد إطفاء حتى يكون ظلام حتى يعني الضيف ما يرى يعني ولا يعرف الحقيقة التي أراداها والشيء الذي يعني قام به. فقدموا الطعام وجعل يأكل وهم يعني معه كأنهم يأكلون وهم لا يأكلون لأنه ظلام. فلما أصبح طاويين, يعني هما وأولادهما أصبح طاويين ليس عندهم يعني شيء يأكلونه لأنه ليس عندهم إلا هذا المقدار الذي قدموه لهذا الضيف. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال: إن الله عجب, إن الله ضحك أو قال عجب من فعاليكما الليلة,
ضحك الله الليلة أو عجب من فعاليكما.
نعم, ضحك الله الليلة أو عجب من فعاليكما, يعني من هذا الفعل الذي فعلتموه من الإيثار وتقديم ما أنتم بحاجة إليه إلى هذا الضيف, فحيث آثرتم على أنفسكم وعلى صبيانكم يعني هذا الضيف في إطعامه. وهذا الحديث يدل على صفة الله عز وجل بالضحك وكذلك صفته بالعجب, وكل منهما ثابت لله عز وجل. والضحك جاء في أحاديث والعجب كذلك, بل جاء في القرآن في إحدى القراءتين: بل عجبت ويسخرون, لأنها جاءت بقراءة بل عجبت وقالت بل عجبت, وقراءة عجبت هذه تدل على وصف الله عز وجل بالعجب. ومن المعلوم أن الصفات كلها كل ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات لله عز وجل فإنها تثبت على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون تمثيل أو تشبيه ودون تأويل أو تعطيل, وإنما كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء هو السميع البصير, أي أنه متصف بالصفات التي وصفه بنفسه لكن على الوجه الذي يليق به, ولا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه. وهذه الآية ليس كمثله شيء هو السميع البصير هي التي تبين ما بنيت عليه عقيدة السنة والجماعة, وهو الإثبات مع التنزيه, الإثبات مع التنزيه ليس إثباتا مع تشبيه ولا تنزيها مع تعطيل, وإنما إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. فجمعوا يعني بين الإثبات وبين التنزيه, بخلاف المشبهة فإنهم أثبتوا وشبهوا, وبخلاف المعطلة فإنهم نزهوا وعطلوا, وأما أهل السنة أثبتوا ونزهوا. فجمعوا بين الحسنيين وتخلوا من الإساءتين, فهم وسط بين المشبهة الذين أثبتوا وشبهوا وبين المعطلة النفاة الذين زعموا أنهم نزهوا ولكنهم في الحقيقة عطلوا، لأنهم عطلوا الله عز وجل من صفاته. فإذا صفة العجب وصفة الضحك ثابتة لله عز وجل، ولكنها كسائر الصفات على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلاله. كمل.
وأنزل الله يثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية يعني في يعني في الدالة على إيثار الأنصار، وهذه وهذا نموذج من نماذج إيثارهم، وهم عموما كما وصفهم الله يؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة، لأن الله ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار، وذكر من صفاتهم أنهم يؤثرون على أنفسهم. وهذا الذي جاء في الحديث نموذج من 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 نماذج إيثارهم على غيرهم ولو كان بهم خصاصة، ولهذا باتا طاويين هم وأولادهما، وجعلوا ذلك للضيف الذي الذي أحضره إلى بيته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود.
مسدد المسرد عبد الله بن داود القريبي.
عن فضيل بن غزوان. عن أبي حازم عن أبي هريرة.
أبو حازم سلمان الأشجعي، سلمان الأشجعي الذي يروي عن سالم بن سعد سلمة بن دينار، والذي يروي عن أبي هريرة سلمان الأشجعي.
كتاب المغازي باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة.
نعم.
هادو
هذا رقم كم؟ 3900.
قال قال هادو
رقمه
41900.
نعم. و3000. نعم.
هادو صاروا يهود، وأما قوله هدنا تبنى هائد تائب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود.
ثم ذكر باب إتيان اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة. ثم ذكر يعني كلمة الكلمات المشتقة من ذكر اليهود، فقال وش الآية هنا؟ هادوا
صاروا يهود،
هادوا الذين هادوا يعني صاروا يهودا، وهدنا إن هدنا إليك يعني تبنى إليك. قال والهائد التائب، يعني فهذا فيه لما جاء ذكر اليهود يعني أتى بهاتين الكلمتين من القرآن التي هي هادوا وهدنا، وبين معناهما وأن هذه صاروا يهودا الأولى، والثانية التي هي هدنا أي تبنى، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك أي تبنى إليك. وذكر هذه الكلمة التي ليست في القرآن ولكنها مفرد يقال هائد يعني بمعنى تائب. ثم ذكر حديث
أبي هريرة لو آمن بي 10.
ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمن اليهود،
لآمن بي اليهود،
لآمن بي اليهود. والمقصود من ذلك الإشارة إلى زعماء الزعماء المتبوعون الذين إذا اتجهوا إلى شيء تابعهم غيرهم، فهذا فيه إشارة إلى أن كبار اليهود الذين هم 10 من اليهود لو آمنوا به لآمن به اليهود، لأن الأتباع يتبعون المتبوعين ويسيرون وراء المتبوعين، وهؤلاء متبوعون، فلو حصل منهم الإيمان لا لحق بهم وتابعهم الذين وراءهم من غير الرؤساء والزعماء الكبار. وهذا هو المعنى في هذا، أن المقصود أنه لو آمن هؤلاء الكبار أو 10 من الكبار لحصل كذا وكذا، ولا يعني ذلك أنه ما آمن به أحد، آمن لكن أخبر بأن الكبار هم الذين إذا حصل إيمانهم يقتدي بهم غيرهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم قريبا أنه لما قسمت غنائم حنين أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعض كبار قريش من الغنائم الشيء الكثير ولم يعطي الأنصار. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم السبب يعني في ذلك وأنه يتألفهم على الإسلام ويريد أن يثبت الإيمان في قلوبهم حتى يتبعهم غيرهم وحتى يصير غيرهم تبعا لهم في الثبات على الإيمان وعدم التفكير في أن يعودوا إلى الكفر، وإنما لكونهم حديث عادم بالكفر وإسلامهم قريب لم يبر عليه إلا شعران أعطاهم يعني من الغنائم الشيء الكثير، ولم يعطي الأنصار لأن الأنصار عندهم قوة الإيمان وقوة اليقين. فكذلك هنا لو آمن به 10 من اليهود لا آمن به اليهود، يعني أن المتبوعين يتبعون الأتباع. وقد ذكر الحافظ بن حجر يعني ذكر جماعة من زعمائهم وكبارهم، وذكر وقبائل اليهود 4 التي في المدينة: بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. فذكر الحافظ 4 من بني النضير و3 من بني قينقاع و3 من بني قريظة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
الفراهيدي
عن قره
قره بن خالد
عن محمد عن أبي هريرة
محمد بن سيرين
قال حدثني أحمد أو محمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا أناس من اليهود يعظمون عاشوراء ويصومونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بصومه، فأمر بصومه.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بصيام عاشوراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكانوا يصومون يوم عاشوراء ويعظمونه، فالرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه فدل على أن يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من شهر المحرم أنه صيامه من آكد النوافل، بل إنه أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة، لأن يوم عرفة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والآتية، وعاشوراء يكفر السنة الماضية، فهو آكد يوم يصام يعني أو آكل يوم يصام بعد يوم بعد يوم بعد صيام يوم عرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر الناس بصيامه. وقد جاءت الأحاديث المتعددة يعني في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث.
قال حدثني أحمد
وقد قيل أن يوم عاشوراء كما هو معلوم في المحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم قدومه في ربيع الأول، فقيل إن المقصود بذلك أنه لما جاء يوم عاشوراء من السنة الآتية يعني أرشدهم إلى ذلك، ولأن مجيئه لم يكن في المحرم وإنما كان في ربيع الأول، والسنة التي قدم فيها مضى المحرم وإنما حصل ذلك في السنة التي تليها.
قال حدثني أحمد أو محمد ابن عبيد الله الغداني،
هذا شك من البخاري في اسمه هل هو أحمد أو محمد ابن عبيد الله الغداني، وقد جاء يعني في بعض في كتابه التاريخ أنه قال أحمد، والحافظ بن حجر ذكره يعني في أحمد، وقد ذكر محمد وأشار إلى أحمد، وأن البخاري شك في اسمه. ومن المعلوم أن الشك في اسم الراوي إذا كان ثقة ومعتمدا في حديثه فإن ذلك لا يؤثر.
محمد بن أسامة
هو أبو أسامة كثيرا ما يذكر يأتي ذكره بالكنية، وهنا جاء بالاسم وليس بالكنية. وقد سبق أن عرفنا أن معرفة الكنى لأصحاب الأسماء من أنواع علوم الحديث، وفائدتها ألا يظن الشخص واحد شخصين. إذا جاء مثلا حماد بن أسامة هنا ثم جاء في موضع آخر أبو أسامة، فالذي لا يعرف أن كنية حماد بن أسامة أبو أسامة يعني قد يظنه شخص آخر. ثم أيضا قد يعني أيضا يظن فيه التصفير، لو جاء مثلا حماد بن أسامة أو حماد أبو أسامة فإن ذلك يعني لمن عرف ذلك لا يشكل عليه. فإذا معرفة الكنى لأصحاب الأسماء فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين.
عن أبي عمير،
ومثل ذلك الألقاب الذين عرفوا بألقابهم. نعم. عن
أبي عميس.
عن أبي عميس وهو
عن قيس بن مسلم.
نعم.
عن قيس بن مسلم.
نعم.
عن طارق بن شهاب عن أبي موسى.
نعم.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، ثم أمر بصومه.
ثم ذكر حديث ابن عباس وبمعنى الذي قبله، لكن فيه بيان سبب كون اليهود يصومون هذا اليوم، وأنه كان يوما أظهر الله فيه موسى على قومه، وأنهم يعني فهم يعظمونه لذلك. أو يوم أنجبه فيه موسى وقومه أهلك فرعون وقومه فصامه، فكانوا يصومون تعظيما لذلك اليوم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، لأن المسلمين يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء قبله، بخلاف اليهود فإنهم لا يؤمنون إلا ببعض الأنبياء ولا يؤمنون بكل نبي. فقال نحن أحق بموسى نحن أولى بموسى وأحق منكم به، فصامه فأمر الناس بصيامه.
قال حدثنا زياد بن أيوب.
نعم.
عن هشيم
بن بشير الواسطي
عن أبي بشر
وهو جعفر بن ياس أبو وحشية ابن أبي وحشية
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن المشركين كانوا يفرقون وأهل الكتاب كانوا يسدلون، والمقصود بالسدل أنهم يعني لا يفرقون الرأس من وسطه، فيكون بعض الشعر على اليمين وبعض الشعر على اليسار، وإنما يسدلونه يعني دون أن يفرقوه، فيعني يتجلى يعني على الوجه يعني لأنه لم يفرق. وأما الفرق فإنه يذهب يمينا وشمالا إذا فرق من وسط الرأس وصار خطا يعني في وسطه، ذهب بعض الشعر إلى جهة اليمين وذهب بعض الشعر إلى جهة اليسار. فاليهود فالمشركون كانوا يفرقون رؤوسهم، واليهود كانوا يستيرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أهل مكة وبعد أن يدخلوا في دين الله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يأتي فيه وحي، فيما لم يأتي فيه وحي من الله عز وجل. ثم إنهم لما يعني أسلم أهل مكة ودخلوا في دين الله صار يفرق صار يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام, وصار لما كانوا مسلمين ويعني فصار إلى الشيء الذي كان عليه أهل مكة قبل أن يسلموا, فلما أسلموا فعل هذا الشيء الذي هو مخالف لما كان عليه اليهود الذي هو السدل سدل الشعر.
قال حدثنا عبدان,
عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي,
عن عبد الله
ابن مبارك المروزي,
عن يونس عن الزهري,
يونس بن يزيد الأيلي,
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, عن عبد الله بن عباس.
نعم.
قال حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في تفسير قوله عز وجل الذين جعلوا القرآن عظيم, الذين جعلوا القرآن عظيم يعني أنهم الذين هم اليهود يعني أهل الكتاب جزؤوا يعني كتابهم فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه, وأما المسلمون فإنهم آمنوا بكل ما جاء عن الله عز وجل وآمنوا بالقرآن كله ولم يؤمنوا ببعضه ويكفروا ببعضه ولم يبدلوا ولم يحرفوا كما حصل من اليهود الذين بدلوا وحرفوا. فهذا في تفسير قول الله عز وجل الذين جعلوا القرآن عظيم يعني أنه يعني الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. المسلمون آمنوا بالقرآن كله, وأما اليهود فإنهم أو أهل الكتاب فإنهم آمنوا بالبعض وكفروا ببعض. ومن حصل يعني من ينتسب الإسلام بأن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه وهو يصير مثل اليهود ومثل اليهود والنصارى.
قال رحمه الله تعالى باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال حدثني حسن بن عمر بن الشقيق قال حدثنا معتمر قال أبي وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله 12 من رب إلى رب.
ثم ذكر إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وذكر عدة حديث منها يعني هذا الحديث الذي قال فيه أن سلمان تداوله 12 يعني من رب إلى رب يعني من سيد إلى سيد يعني ينتقل من ملك إلى ملك, وبضعة عشر يعني من, 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 من الثلاثة فأكثر, البضع يطلق على ما من الثلاثة فأكثر هذا يقال له بضع يعني أنه يزيد على 12 يعني سيد. وهنا قال رب إلى رب, قال الحافظ حجر لعله لم يطلع على نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يقول يعني الرجل يعني أن يقول أن يقول يعني أن يقول ربي وإنما يقول سيدي ومولاي.
قال حدثني الحسن بن عمر بن شقيق عن معتمر
ابن سليمان
عن أبي
سليمان بن طرحان
عن أبي عثمان
النهدي
عن سلمان
الفارسي رضي الله عنه.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول أنا من رام هرمز.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني قال فيه سلمان أنه من رام هرمز يعني من هذه المدينة من هذا البلد يعني هذا بلده. فالأول ذكر ما تداوله يعني من الأسياد من سيد إلى سيد, وهنا ذكر أنه قال من رام هرمز وهو من بلاد يعني من بلاد فارس.
قال حدثنا محمد بن يوسف
محمد يوسف الريابي
عن سفيان
سفيان الثوري
عن عوف
بن أبي جميلة الأعرابي
عن أبي عثمان عن سلمان.
نعم.
قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة.
ثم ذكر هذا الأثر عن سلمان رضي الله عنه وقال الفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي يلي يعني عيسى عليه الصلاة والسلام، والفترة التي بينهما والتي لم يحصل فيها إرسال الرسول هي قبل 600 سنة. وقد ذكر البخاري في إسلام سلمان هذه الأحاديث لأنه لم يصح عنده يعني في إسلامه شيء على شرطه، وإنما أتى يعني بهذه الأحاديث الثلاثة التي هي يعني مطابقة أو متفقة مع شرطه. ففي الأولى ذكر تداول الأسياد له، والثانية في مكان بلده، والثالث الفترة التي بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال حدثني الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
عن عاصم الأحول
عاصم بن سليمان
عن أبي عثمان عن سلمان.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الأحاديث وما ذكر في قصة سلمان وما ذكر في قصة اليهود هذا لا علاقة له في الأنصار، لا علاقة له في مناقب الأنصار. والبخاري رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بالأنصار أتى بعد ذلك بالمبعث والهجرة وأمور أخرى بعدها، ولهذا الحافظ بن حجر يعني لما قبل باب المبعث ذكر خاتمة لما يتعلق بمناقب الأنصار، وذكر الحديث اللي وردت المتصل والمعلق، ثم لما انتهى ذكر في هذه الخاتمة قال من باب المبعث والهجرة وما وراء ذلك، فيكون هذا الذي جاء من ذكر اليهود ومن ذكر هذا ليس داخلا في كتاب الأنصار، إلا إذا كان أنه ليس هناك يعني البخاري أراد أنه يلحق بكتاب الأنصار يعني هذه الأشياء، وإلا فإن الحافظ فرق بينهما بأن اعتبر هذه مجموعة ذكر لها خاتمة قبل باب المبعث، وذكر في آخره هذه بعد قصة سلمان ذكر خاتمة أشار فيها إلى أن الأحاديث التي مرت من باب المبعث والهجرة وما وراء ذلك أو ما بعد ذلك ذكرها يعني في الآخر. وإن كان ليس هناك كتاب يعني في الوسط فيكون كما هو معلوم على طريق البخاري أحيانا يلحق بالكتاب أمور أخرى ليست داخلة فيه، كما حصل منه في الأذان فإنه أتى في كتاب الأذان كثيرا من الأحاديث المتعلقة بالصلاة.
يقول السائل ما وجه إدخال سلمان رضي الله عنه في الأنصار، هل هو منهم؟
معلوم أن كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد معه ونصره فهو داخل بالنصرة العامة، وأما الأنصار الذين هم أهل المدينة من الأوس والخزرج فليس منهم، وقد عرفنا فيما مضى أن المهاجرين أيضا هم أنصار لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولهذا كانوا أفضل من الأنصار الذين ليس عندهم إلا النصرة. ثم أيضا يعني هذا على اعتبار أن هذه الأحاديث كلها متصلة وأنه ليس هناك يعني شيء يفصل بين المبعث وبين ما قبلهم ما يتعلق بالأنصار، لكن الذي الحافظ بن حجر ما أشار إلى كتاب وإنما أشار إلى يعني خاتمة قبل المبعث وخاتمة في نهاية هذا الكتاب الذي هو كتاب مناقب الأنصار.
يقول هل يمكن أن يستدل بما مر من الأبيات السابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد الشعر وكيف نوفق بينه وبين الآية وما علمناه الشعر وما ينبغي له.
الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر كما أخبر الله، وكونه يعني يجري على لسانه يعني شيئا من الشجع الغير المتكلف يعني هذا جاء في يعني في 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 أحاديث عديدة، لكن هذا صورة الشعر، ولا يقال إنه شاعر، وإنما هذه كلمات من جاءت يعني مستوعة يعني من فقرتين، فلا يصلح ولا يليق أن يقال إنه شاعر، وقد نفى الله عنه أن يكون شاعرا.
يقول هل ثبت النهي عن مشط الشعر كل يوم؟
ما تذكر، لا أذكر الآن.
يقول هل المطالبة بالحقوق مناف للأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهل جاء في السنة الإرشاد إلى ذلك؟
الرسول جاء الإرشاد إلى ذلك، قال أعطوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم.
يقول السائل زائر من ليبيا، يقول أنا رجل كفيف وفي بعض الأوقات أصلي مع الجماعة في المسجد مسبوقا حيث لي عذر، فلا أدري من أين قد انتهى الصف ولا أجد أحد يساعدني في الذهاب، فهل لي عذر أن أتخلف عن بعض الصلوات؟
لا، ليس له عذر، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر ابن أم مكتوم، وإنما عليه أن يأتي، وإذا حصل أحد يساعده يعني فعل، وإذا ما حصل أحد يعني كما قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت.
وهذا يقول عندنا في البلد وكالة
ثم أيضا المناسب أنه يبكر يعني حتى لا يأتي بعد دخول الصلاة، يعني وحتى يجد من يساعده، لأنه قد لا يجد من يساعده إلا من دخل متأخرا مثله، لكنه إذا بكر فإنه يحصل ما يريد ولا يخوفه شيء ويجد من يساعده، لأن الناس ما دخلوا في الصلاة.
يقول عندنا في البلد وكالة لتأجير السيارات، وهذه الوكالة اشترت سياراتها بالربا، فهل يجوز التعامل معهم؟
إذا كنت مضطرا إلى ذلك ولم تجد غيرهم تعامل معهم.
يقول والدتي تبنت بنتا والآن تريد أن تتوب، فماذا تفعل؟
تثبت يعني هذا الشيء الذي قد حصل، وأنها يعني معلوم أنها لا تنسب إلى زوجها، يعني إذا كان ذا زوج فإنها لا تنسب إلى زوجها، وإنه يذكر لها نسب يعني مركب يعني مؤلف، يعني مثل ما يقال فلانة بنت فلان بنت عبد الله، يعني بنت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز، لأن كل الناس عبد لله فيكون ذلك صدقا، لكن كونها تنسب إلى غيري أو تذكر نسبا غير يعني نسبا ليس نسبا لها هذا غير جائز، وإنما عليها أنها يعني إذا كانت نسبت إلى زوجها أنهم يسعون إلى تخليص من ذلك، وأن تكون وأن يذكر لها نسب أو اسم يعني بنت معبد لله عز وجل.
هل يجوز للمسلمين أن يجعل العطلة رسمية فيما بينهم يومي الجمعة والسبت؟
الواجب على المسلمين أن يكونوا مخالفين لليهود والنصارى، أن يكونوا مخالفين لليهود والنصارى هذا هو الذي عليهم.
يقول عرضت علي وظيفة وهي توزيع الجرائد، ومن ضمن هذه الجرائد جريدة أو اثنتان جرائد فنية، فهل أشتغل في هذه الوظيفة أم أبعد عن غيرها؟
إيش اسمها؟
توزيع جرائد.
جرائد؟
نعم.
جرائد؟
نعم.
أيوة.
وفيها جريدة أو جريدتان في الفن.
لا 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 بشغل بهذا ولا شارك بهذا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ابحث لك عن عمل فيه سلامة.
هل يقال مثل ما قال صلى الله عليه وسلم عندما دفن ذلك الرجل فقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، أم هذا خاص به؟
معلوم أن الناس يعني عليهم أن يعرفوا الأحكام الشرعية، ومن الأحكام الشرعية أنهم يقفون عند القبر ويدعون له ويدعون له، وليسوا بحاجة إلى أن يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، وإنما عليهم أن يتفقهوا في الدين ويعملوا هذه الأعمال دون أن يقولوا يعني مثل هذا القول. وإن قيل لا بأس به إن شاء الله، لكن المناسب معرفة الأحكام الشرعية، وإذا كان أحد يعني جاهل ولا يدري فإنه يعلم، ولا يقال أن هذا من خصائصه يعني كون الرسول يعني قال إنه يسأل، فإن كل يسأل. يعني بعدما جاءت الحديث مبينة بأنه إذا دفن، حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه أنه يأتيه ملكان فيسألانه يعني عن ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يقال أن هذا من خصائصه، لكن وإن قيل لا بأس به، لكن الأولى أن يتفقه الناس في أحكام الجنائز وأداب اتباع الجنازة والشيء الذي يفعلونه والشيء الذي لا يفعلونه، وإلا فإن هذا لا يقال أن هذا خاص بهذا الرجل، بل هو عام، كل الناس يسألون، كل من دفن فإنه يسأل في قبره، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما.
يقول هل يردد الإنسان إذا سمع المؤذن يقيم الصلاة؟
إذا إيش؟
هل يردد الإنسان عند سماع الإقامة؟
نعم، الإقامة مثل الأذان، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن، والإقامة أذان وهي داخلة، وقد جاء إطلاق الأذان عليها في أحاديث عديدة، منها قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، وكذلك الحديث الذي فيه كنا نسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقوم إلى الصلاة، قال كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، يعني بين الأذان والإقامة، لأن السحور الإمساك عند دخول الوقت، والمدة التي تكون بين دخول الوقت وبين الأذان الذي هو الإقامة يعني مقدار 50 آية. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه بيان الأذان الذي أجاده عثمان رضي الله عنه، يقال له الأذان الثالث، لأنه ثالث بالإضافة إلى الأذان والإقامة، بالإضافة إلى الأذان والإقامة يعتبر ثالثا. يعني أحاديث عديدة تدل على أن الإقامة يقال لها الأذان، فهي داخلة مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
يقول لي ولد مصاب بمرض خطير، وقال لي الأطباء إنه إذا ما حملت زوجتي يستطيعون بإذن الله
أنه
إذا حملت الزوجة يستطيعون بإذن الله أن يعرفوا ما إذا كان هذا الجنين حاملا لنفس المرض من خلال الفحوصات، فإذا بلغ 4 أشهر، فهل يجوز إخراجه وإجهاضه في هذا العمر إذا كان حاملا لنفس المرض؟
لا.
يقول أحسن الله إليكم، إذا كانت الحكومة في بلادنا تثبت دخول رمضان بطريق الحساب الفلكي دون رؤية الهلال، فهل نصوم؟
الهلال الواجب، الصيام يجب أن يكون برؤية الهلال لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا هو الطريق الصحيح. والواجب على كل حكومة مسلمة أنها تعمل بما جاء به شرع الله، لأن هذا هو الذي يقتضي، هو الذي يقتضي الإسلام. وأما قضية الرؤية فإن إذا رؤي الهلال في بلد فإن لغيرهم من أهل البلاد الأخرى أن يتابعوا البلد الآخر الذي رؤي فيه إذا كان مطمئنا إلى صحة الرؤية وإلى ثبوت الرؤية وإلى أهلية، يعني أنه لا يكون بشهود عدول، فعند ذلك يتابع بعضهم بعضا. أما ما يتعلق بالحساب الفلكي فإن هذا يعني جاءت الأدلة على خلاف ذلك، واتفق العلماء على أن ذلك غير سائر، وإنما الذي يجب هو أن يكون ما يتعلق برؤية الهلال.
يقول: بنت ليس لها ولي ذهبت إلى القاضي ليكون وليا لها في الزواج، فأحالها إلى جهة أخرى وكتب لها وثيقة بالإحالة، هل هذه الجهة الثانية يصح أن تتولى تزويجها؟
نعم، القاضي إذا أحال إلى أحد أو وكل أحد أو أناب أحد أو أذن لأحد يقوم بهذا له.
يقول: عندما أريد أن أصلي يهجم علي النوم، فما علاج ذلك؟
علاج ذلك أنك تنام في الأوقات التي يعني ينام الناس فيها، ولا تسهر في الليل أو يعني يحصل منك السهر الذي يأتيك النوم وأنت تصلي، أو يأتيك في أوقات يعني هي أوقات الصلاة فتنام عن الصلاة، أو تقوم وأنت يعني فيك النوم. عليك أنك تعمل الأسباب التي تطرد النوم عنك بأن تغتسل، وكذلك يعني تشتغل بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل، هذا هو الذي عليك. أما يعني كونك يجيك النوم في الصلاة فاعمل بالأسباب التي تطرد النوم عنك في الصلاة.
يقول: حفظك الله، عندنا في البلد بعد دفن الميت يأمرون الناس بالجلوس ليدعوا للميت، فهل السنة الوقوف أم الجلوس؟
السنة أن من دفن إن أراد أن يقف على القبر ويدعو له يعني يقف على القبر ما يجلس، وإن أراد أن ينصرف ينصرف، لأن الدعاء بعد القبر ليس واجبا وإنما هو من الأمور المستحبة. وليس كل الناس أيضا إذا كانوا كثيرين عليهم أن يعني يتتابعوا أو يتناوبوا على الوقوف على القبر، لأن هذا من الأمور المستحبة. من تمكن من أنه يدعو يعني ويقف على القبر ويدعو له كما جاء في الحديث فإن استغفروا لأخيه فإنه الآن يسأل، وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل، فعل. وإلا فكون الناس يجلسون ويدعون ما نعلم شيء يدل على هذا، يدعون وهم قائمين وهم واقفين، وكذلك إذا كانوا جالسين يعني والقبر ما يعني ما جهز والناس ينتظرون يعني تجهيزه، يعني يدعون الميت ويدعون الأموات.
يقول: برفع اليدين
ما نعلم شيء يدل عليه ولا ينفيه، له أن يرفع وله أن لا يرفع، لأن رفع الأيدي له 3 حالات: حالة جاء الرفع فيها كدعاء عرفة ومزدلفة والصفا والمروة ويعني والاستسقاء وغير ذلك، وشيء لم يرد مثل في الخطبة لا يرفع يديه إلا للاستسقاء، ومثل بعد الصلاة المكتوبة يعني لا يرفع يديه لأنه ما جاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين دائما وأبدا، وما عرف عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة المكتوبة. والشيء الذي لم يرد لا هذا ولا هذا فالأمر واسع، له أن يرفع وله أن لا يرفع.
يقول: سرقت سلسلة من فضة وقل وهي قد سرقت مني هذه السلسلة بعد ذلك، سرقت مني بعد ذلك، فكيف أتحلل من تبعة هذا الفعل حيث أنها ليست موجودة لدي الآن، ثم إن صاحبها لا أعرفه لا أجده حتى أعوضه؟
إذا كنت لا تعرفه فتصدق بقيمتها عنه، تصدق بقيمتها عنه ولو سرقت منك، يعني ما دمت أنت أخذتها فأنت أذهبتها على صاحبها فأنت المسؤول عنها، فإن كانت موجودة تصدق بها عن صاحبها، وإن لم تكن موجودة يعني اعرف قيمتها وتصدق بقيمتها عن صاحبها.
في حديث ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذهب به الأنصاري، هل فيه دليل على جواز جلوس الزوجة مع زوجها مع رجل أجنبي في مجلس واحد؟
هذا يبدو والله أعلم أنه كان قبل الحجاب يعني، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في بيته في ذاك الوقت إلا الماء، وأما بعد خيبر وبعد الفتوحات فإنه حصل يعني عنده صلى الله عليه وسلم يعني شيء، ولهذا كان يدخل قوت أهله لمدة سنة، ولكنه ينفج بسرعة لكثرة إنفاقه صلى الله عليه وسلم ولجوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، فكونه في أول أمر يعني كونه ما فيه إلا الماء يدل على أن هذا في أول أمر.
يقول لي زوجتان لم يعد بيني وبين الأولى أي مودة أو نحو ذلك، فهل يجوز لي أن أخيرها بين الطلاق أو التنازل عن ليلتها للأخرى؟
الإنسان إذا كانت زوجة وأمها أولاد عليه أن يحسن إليها وأن يبيت عندها، وإن لم يحصل شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يدخل عليها السرور ويدخل عليها المودة ويعني ويحسن إليها بالحديث والكلام الطيب، وإن لم يحصل منه شيء يعني مما تريده النساء.